الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذا هو الدرس 71 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 41 من كتاب الصلاة، والدرس الأول من باب صلاة التطوع. وصلاة التطوع المراد بها صلاة النافلة، وهي منقسمة إلى قسمين: تطوع مطلق ويدخل تحته صلاة الوتر والضحى، وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وأيضا صلوا قبل المغرب وما في بابه من الصلوات. وأما المقيد فهي الصلوات القبليات والبعديات، فيصلى قبل الظهر 4 ويصلي بعدها 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وقبل الفجر 2. والمطلق يصح أن يؤتى به في السفر، والمقيد الصحيح أنه لا يصلى في السفر إلا ما كان من 2 الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركهما حضرا ولا سفرا. وصلاة التطوع من المأمور بها لأمور: الأمر الأول أنها من أسباب الوصول إلى ولاية الله عز وجل، ففي الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا بعد الفرائض. الأمر الثاني أن من لازمها كان ملازما للفرائض من باب الأولى، فتجد أن المحافظ عليها يبادر إلى الوضوء والطهارة ربما من قبل الأذان أو بعده بقليل، ثم يبادر إلى صلاتها، وفي الغالب أنه يشهد تكبيرة الإحرام. الأمر الثالث أن المحافظة عليها دليل على إيمان العبد وإحسانه بما بينه وبين الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الأمر الخامس أنها يتم بها الصلاة يوم القيامة إذا وقع من نقص في الفريضة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رجل من أصحابه: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن نقصت صلاته قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، والزكاة مثل ذلك. الأمر السادس أن المحافظة عليها تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلما تأسى المرء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قربه من الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الأمر السابع أنها من أسباب رفع الدرجات في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهي من أفضل الأعمال بعد الفرائض، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال: قيام الليل، وهي من التطوعات، وهي من أسباب دخول الجنة، كما يأتي: من صلى في اليوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. والأفضل أن تكون في البيت، ويجوز أن يصلي في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم، الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت: أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، خرجاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه: من صلى فليجعل لبيته من صلاته نصيبا. فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن شقيق سألها عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه كان يصلي في البيت أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وسيأتي الحديث إن شاء الله. وأفضل التطوع ما كان في آخر الليل لما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الأكثر إلى أن النوافل القبلية والبعدية المتصلة بالصلاة أفضل من غيرها، ويحمل الحديث على التطوع المطلق، فإن أفضله قيام الليل. والأصل في صلاة النافلة أن تكون مثنى مثنى. حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى. وجاء في بعض الطرق والنهار، إلا أنها أعلت على علي بن عبد الله البارقي. ويجوز في صلاة التطوع أن يصليها جالسا أو قائما، إلا أنه إذا صلاها جالسا على نصف الصلاة. الحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى التطوع جالسا فله نصف الصلاة. واستثني من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رآه عبد الله بن عمرو وهو يصلي جالسا فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال وماذا؟ قال رأيتك تصلي جالسا، وقد بلغني عنك أنك قلت صلاة القاعد على نصف الصلاة. فقال نعم، ولكني لست مثلكم. وهذا التنصيف في حق من يستطيع القيام ثم جلس، وأما من عجز عن القيام لمرض أو نحوه وصلى جالسا فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. وينبغي لمصلي التطوع أن يفصل بينها وبين الصلاة المكتوبة إما بكلام أو خروج، كما جاء عن معاوية رضي الله عنه عند مسلم، وله غير ذلك من الأحكام. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذاك؟ فقلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. ربيعة بن كعب الأسلمي من أصحاب الصفة، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بنحوه عن ثوبان رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. خرجه مسلم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم سل، أي مكافأة له، فإنه قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكافئ من يحسن إليه، وهكذا ينبغي للمسلم أن يحسن إلى من أحسن إليه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما قال لأصحابه أيضا الأنصار سلوا، قال ادعوا الله أن يغفر لنا. فكان الصحابة رضي الله عليهم إذا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم موعدة سألوه الأمر العظيم. فهنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، لأن الجنة هي المقصد العظيم الذي يتنافس فيه المتنافسون ويشمر من أجله المشمرون. ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم تعني أن يكون الرجل في المكان العالي وفي الدرجات العلى. وفيه أن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على كل فضيلة. قال أو غير ذاك، يعني سل غير ذاك أعطيك إياه، إما من أمور الدنيا وإما من أمور الآخرة. فقلت هو ذاك، ما أريد إلا ذاك الجنة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا الحديث دليل على فضيلة التقرب إلى الله عز وجل بأنواع الصلاة المفروضة والنافلة. أما المفروضة فليس للإنسان خيار في تركها، ومن تركها كفر على ما تقدم. وأما النافلة فإن الإنسان يبادر إليها ليؤجر. وقوله فأعني على نفسك بكثرة السجود ليس المراد السجود المفرد، فإن هذا لا يكون صلاة، وإنما المراد به أعني على نفسك بالصلاة لا سيما التطوع، وعبر عنه بالسجود لأنه من أشرف المواطن التي يتواضع فيها العبد لله عز وجل. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث ليدلل على عدد الركعات القبلية والبعدية للصلوات في كل يوم وليلة، وهذا إذا كان في الحضر. أما في السفر فإنها تسقط إلا ركعتي الفجر. قوله حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، أي أنه كان ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحفظها حتى يعمل بها، والمراد بها 10 ركعات في التطوع. قال ركعتين قبل الظهر، هكذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد صح عن أم حبيبة رضي الله عنها، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. وهكذا من حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قال عبد الله بن شقيق سألت عائشة رضي الله عنها عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يصلي في بيتي 4 ثم يخرج فيصلي بالناس الظهر ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس العشاء ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات، وربما صلى ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا أذن الفجر قام فصلى ركعتين خفيفتين. وقد جاء عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر، فقيل له في ذلك قال إنه وقت تفتح فيه أبواب السماء وأرجو أن يرفع فيه عمل صالح. وقد جاء في فضل هاته الركعات ما يأتي من حديث أم حبيبة من صلى ما من مسلم يحسن الوضوء ثم يصلي لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب. وقد جاء أنه صلى قبل المغرب لحديث عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء، لم يأتي أنه صلى، أمر بها. وركعتين بعد العشاء في بيته، وهذا الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته، وربما صلى في المسجد وركعتين قبل الصبح أي في بيته، لأنه جاء في بعض الروايات أنها أخبرته بها حفصة، لأنه وقت لم يكن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وفي رواية لهما ركعتين بعد الجمعة في بيته. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على الصلاة في المسجد، وحديث عبد الله بن عمر على الصلاة في البيت، وكل حسن. قال ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعات خفيفتين. وهذا رد على من يتنفل بين الأذان والإقامة في الفجر أكثر من 2، ويقرأ في هاتين 2 بفاتحة الكتاب وسورة الكافرون في الأولى، وبفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص في الأخرى، كما هو الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله بن عباس أنه قرأ في هاتين 2 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي 2 الأخرى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وفي رواية فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. ويخفف هاتين 2، قالت عائشة رضي الله عنها فكان يخففها حتى لا أدري أقرأ فيها فاتحة الكتاب أم لا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء، رواه البخاري. فهذا موافق لما تقدم. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وهذا حتى في السفر، ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا دليل على فضيلتهما. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. رواه مسلم، وفي رواية تطوع، وللترمذي نحوه، وزاد: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. ساق المصنف هذا الحديث ليبين تفاصيل النوافل القبلية والبعدية للصلوات المفروضة. قوله أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، كانت تحت عبد الله بن جحش رضي الله عنه، ثم توفي في الحبشة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد له بها عثمان بن عفان، وأمهرها النجاشي رضي الله عنه، وهي من أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مهرا. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي يحث من صلى 12 ركعة أي تطوعا، على ما تقدم بيانه في حديث ابن عمر وحديث عائشة، ويأتي في رواية الترمذي: في يوم وليلة، أي في الصلاة مع الصلوات المفروضة في الليل والصلوات المفروضة في النهار، بني له بيت في الجنة. هذه المسألة اختلف فيها، هل يبنى له كل يوم بيتا، أم أنه يبنى له بيت مع الاستمرار فيها. وبكل وردت الأحاديث، ففضل الله عز وجل واسع، ومن بني له بيت في الجنة يوشك أن يدخله ويسكن فيه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر أو 4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. هذا الحديث اختلف في وصله وانقطاعه، وكان شيخنا مقبل رحمه الله على ضعفه، وذهب شيخنا يحيى حفظه الله إلى تحسينه، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. وهكذا ذهب المحقق إلى هذا في تحقيقه للكتاب. من حافظ على 4 قبل الظهر، وهل يلزم فيها أن تكون كل ركعتين بتسليم، أم يجزي أن يصلي 4 بتسليم واحد؟ كله يجوز، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ربما صلى قبل الظهر 4 بتسليم واحد. وإلا فإن أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار، وهذا من فضل الله عز وجل الواسع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه ابن خزيمة وصححه، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، ولكنه ضعيف في إسناده محمد بن مسلم بن مهران. قال فيه الدارقطني وابن معين: لا بأس به. وقال فيه أبو زرع واهن، ولينه ابن مهدي. وقال الفلاس: روى عنه أبو داود الطيالسي مناكير. والحديث المذكور من رواية أبي داود الطيالسي عنه، وقد أنكره ابن عدي فأورده في الكامل والذهبي في الميزان، فالحديث ضعيف لا يثبت. قوله: رحم الله امرأ، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حافظ على هذه الصلاة، امرأ يدخل فيه الرجال والنساء، صلى 4 قبل العصر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أنه كان يصلي قبل العصر. وما جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل العصر، يصلي فيها يعني يسلم فيها على الملائكة المقربين، ضعفه ابن المبارك وغيره من أهل العلم، مع أن ظاهر سنده الحسن. ونكتفي بهذا، والحمد لله.